بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. أركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه، ومجنونة وثيب لها دون تسع، وبكر مطلقة كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق ثيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عقد الشيخ رحمه الله تعالى ويا هذا الفصل للكلام على أركان النكاح وشروطه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويا: أركانه، أي أركان النكاح، الزوجان. الركن في كلام العرب هو جانب الشيء الأقوى، والمقصود به في الاصطلاح هو ما كان جزءا من ماهية الشيء، بمعنى لا يتصور وجود الشيء إلا بهذا الركن. مثلا الصلاة، يقال أركان الصلاة الفاتحة، الركوع، إلى آخر الأركان. لا يتصور وجود صلاة من غير قراءة شرعا، لا يتصور وجود صلاة من غير ركوع أو سجود أو قيام. هذا هو الركن، فالركن هو بعض ماهية الشيء. قال: الزوجان الخاليان عن الموانع. يقول: أركان النكاح الزوجان، الزوج والزوجة، الخاليان، هذا شرط، خاليان عن الموانع، أي موانع النكاح. وسيأتي إن شاء الله الكلام على المحرمات في النكاح، إما أن تكون محرمة بسبب النسب كالعمة، أو بسبب المصاهرة كأم الزوجة، أو بسبب الرضاع كالأخت من الرضاعة، أو بسبب اختلاف الدين كالكفر. وقد يكون التحريم مؤقتا كالمعتدة، كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها، وكالمحرمة. إذن هناك موانع، لكن أحيانا هذه الموانع تمنع النكاح مطلقا، وموانع تمنع مؤقتا أو تمنع الجمع. قال: الزوجان الخاليان من الموانع، هذا هو الركن الأول. بعض الحنابلة لا يذكر هذا الركن لأنها ظاهرة. قال: وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت. الركن الثاني هو الإيجاب، والإيجاب هو ما يصدر من الولي أو من يقوم مقامه، سواء وكيلا للولي أو له ولاية شرعية كالقاضي. إيجاب بلفظ، قال بلفظ، إذا لا بد من التلفظ، لا بد من الكلام بلفظ، لا بد أن يتكلم مع القدرة. قال: بلفظ أنكحت. يقول: يجب أن يقول الولي أنكحت بهذا اللفظ، أو يقول زوجت بهذا اللفظ. لماذا؟ يقول: هذا هو الذي ورد في القرآن والسنة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يقول: النص ورد بلفظ النكاح والزواج، فلا ينعقد النكاح إلا بهذه الألفاظ التي ورد فيها النص. لكن سأشير إن شاء الله، يعطون النكاح كما البيع، والبيع لا يشترطون له ألفاظا معينة، بل يصح كما مر بنا أنه يصح حتى بالمعاطاة من غير لفظ. قال: وقبول. حينما قال وإيجاب وقبول، العطف هنا يقصد به الترتيب، بمعنى يشترط أن يتقدم الإيجاب على القبول. لو قال: تزوجت ابنتك فلانة، قال: زوجتكها، يقول لا يصح، لا بد أن يكون الإيجاب متقدم على القبول. لماذا؟ يقول له: لا يتصور يوجد قبول قبل الإيجاب. أيضا يقول: لو قال: هل تزوجني ابنتك، الاستفهام، قال: نعم زوجتكها، قل لا يصح،
فكذلك إذا تقدم. الاستفهام لا يدل على القبول، إنما هو مجرد استفهام، فقد يقبل وقد لا يقبل إذا زوجه الولي. أيضا ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة، قال له: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني إياها. قال: زوجتكها. لكن في بعض الروايات قال: ملكتكها. فالصحيح أنه لا يشترط لفظ معين، فالمقصود معرفة الرضا، فبأي لفظ عرف الرضا والقبول صح العقد والله أعلم. قال: وقبول بلفظ قبلت، لا بد أن يقول قبلت بهذا اللفظ، أو رضيت. لو قال: زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت، أو قال رضيت، قال فقط، أي من غير أن يقول قبلت هذا الزواج أو قبلت زواجها. لماذا؟ يقول: لأنه حينما قال قبلت أو رضيت على تقدير بقية الكلام، أي قبلت هذا الزواج أو قبلت زواجها أو مع هذا النكاح، يعني يقول قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح، لكن لو قال قبلت فقط أجزاء. وحينما قال قبلت أو، المسألة مسألة تخير لا يجمع بينهما، إما أن يقول قبلت أو يقول رضيت. وبهذا يتبين لنا خطأ ما نسمعه من بعض المأذونين الذين يعقدون الأنكحة، تجده يقول للزوج: قل قبلت هذا النكاح ورضيت به. حتى الحنابلة حينما يشترطون ألفاظا معينة لا يشترطون أن يجمع بين كلمة قبلت ورضيت، لأنهما بمعنى واحد، فيكتفي بكلمة قبلت أو رضيت، وله أن يزيد هذا النكاح. قال: أو تزوجتها، هذا من باب الخبر ويقصد به القبول، أي قبلت زواجها. إذن من أركانه الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول من الزوج أو من يقوم مقامه. حينما قال وإجاب بلفظ وقبول بلفظ، لا بد أن يتلفظ الولي بلفظ أنكحت أو زوجت، لا بد أن يتلفظ الولي بالإجاب، ولا بد أن يتلفظ الزوج بالقبول. لو لم يتلفظ الأمر لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى لا يستطيع أن يتلفظ سواء كان الولي أو الزوج، إذا كان لا يستطيع فيكتفى بإشارته المفهمة، وأهل العلم مجمعون في الجملة على صحة نكاح الأخرس وإنكاحه بالإشارة، ومن باب أولى بالكتابة، لأن الكتابة أكثر دلالة وفهما من الإشارة. فإذا كان لا يستطيع يكون الإجاب أو القبول بالإشارة المفهمة أو بالكتابة، لكن إذا كان يستطيع أن يتكلم يقول: لو حصل الإجاب أو القبول بالإشارة أو الكتابة لا يصح. لماذا لا يصح؟ يقول: النصوص وردت اللفظ فلا بد. هل اللفظ تعبدي؟ ليس تعبدية، فإذا كان الحنابلة كما سمر بنا في مسائل كثيرة يعطون النكاح أحكام البيوع ويعللون بأنه كالبيع أو عقد معاوضة، فإذا لم يكن من ألفاظ التعبدية فلا يشترط له طب معين. أن نشترط نحن لتكبيرة الإحرام لفظ لأنه تعبد، نشترط قراءة الفاتحة لأنها تعبدية، أما ما عداه من العقود فالأمر لا يتعلق به لفظ، إنما ما يفيد الرضا. فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ على الصحيح. على هذا لو أشار إشارة مفهمة وهو يستطيع أن يتكلم، كان يقول الولي: زوجتك ابنتي فلانة، فأشار برأسي بأن نعم، ما الحكم؟ الصحيح الجواز. أو كتب: قبلت هذا النكاح أو رضيت بهذا النكاح، ما الحكم؟ الصحيح الجواز. بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الإشارة في الطلاق وغيره، وساق حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمله بالإشارة. كذلك أبو داود بوب باب الطلاق بالإشارة المفهمة. فالصحيح أنه لا يشترط لا نكاح ولا لغيره لفظ خاص، إنما المقصد الرضا، متى ما علم الرضا صح سواء كان باللفظ أو بالإشارة أو بالكتابة، والله أعلم. قال ومن جهلهما، أي جهل ألفاظ الإجاب أو ألفاظ القبول، لم يلزمه تعلم. شخص أعجمي لا يستطيع أن ينطق كلمة أنكحت، أو كان هو الزوج يقول لا يعرف أن يقول كلمة رضيت لأجل العجمة، يقول لا يلزمه تعلم الألفاظ العربية، ماذا يسمع؟ قال وكفاه معناهما، أي معنى الألفاظ التي ذكرها في الإجاب والقبول معناهما الخاص بكل لسان، بلسانه العجمي على اختلاف اللغات. لماذا؟ قال لأن الأمر يعود إلى المعنى. إذن الحنابلة لم يوجبوا على الأعجمي أن يتعلم ألفاظ الإجاب والقبول في باب النكاح. لماذا؟ يعللون يقول بأنه كالبيع، والبيع ينعقد بأي لفظ. أيضا يقولون المقصود المعنى وليس اللفظ، فليس اللفظ مقصودا كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فنشترط تعلم اللفظ، وهذا كما ذكرت قبل قليل مما يقوي أنه لا يشترط للنكاح لفظ معين، بل ينعقد النكاح باللفظ أو بغير اللفظ متى ما دل على الإجاب والقبول. هناك رواية عند الحنابلة يرون أنه يتعلم قياسا على تكبيرة الإحرام، قياسا أيضا على قراءة الفاتحة في الصلاة. ولا شك أن هذا القول من جهة إرادة المذهب يكون أولى، يعني إذا أوجبت لفظ النكاح لأنه ورد في القرآن فأوجب تعلم لفظ الإجاب والقبول لأنه ورد في النصوص الشرعية كالقراءة والتكبير. قال وشروطه، تقول شروط النكاح أربعة، ويقصد هنا بشروط صحة النكاح، لأنه سيذكر في آخر الفصل قوله والكفاءة شرط للزومه. إذن هناك شرط لزوم وشرط صحة، هذه الشروط التي ذكرها هي شروط للصحة، بمعنى لو لم توجد هذه الشروط كلها أو بعضها أصل لم ينعقد النكاح، لكن الكفاءة ينعقد النكاح وليس بلازم فيمكن فسخه. تعيين الزوجين، لا بد أن يعين الزوجين، فيعين المرأة يقول زوجتك ابنتي فلانة إذا كان له أكثر من بنت، أو يقول زوجتك ابنتي إذا لم يكن له إلا بنت. يقول لو قال زوجتك فاطمة ولم يذكر ابنتي فاطمة يقول لا ينعقد النكاح. لماذا؟ يقول لأن فاطمة اسم مشترك على ابنته وعلى غير ابنته. أو لو قال مثلا زوجتك الطويلة أو البيضاء يقول لا ينعقد لأن هذه الصفة مشتركة بين ابنتي وغيرها، فلا بد أن يقول زوجتك ابنتي الطويلة مثلا أو ابنتي القصيرة. وكذلك الزوج لا بد أن يعين فلان، ويقال أيضا للمرأة أن زوجك فلان. لماذا؟ يقول هم كالبيع، فإذا كان نشترط تعيين الزوجين في البيع فمن باب أولى اشتراط في النكاح. هنا أيضا النكاح فيه استباحة الضاع، ترتب عليه أحكام شرعية، فلا بد أن يعين الزوج ولا بد أن تعين الزوجة. الشرط الثاني قال ورضاهما، رضا الزوج ورضا الزوجة، هذا هو الأصل في النكاح، لا بد من الرضا. ما الدليل؟ قول ربنا تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا لم يصح البيع إلا بالرضا فالنكاح من باب أولى أن يشترط له الرضا، لأن الضرر الذي يحصل بالنكاح أضعاف الضرر الذي يحصل بالبيع من غير رضا. وأيضا ما يتعلق برضا المرأة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، حديث أيضا ابن عباس في مسلم الأيم أحق بنفسها، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. فلا بد من الرضا، رضا الزوج ورضا الزوجة. وهذه الشروط ليست خاصة بالزوج، بل هي للزوج والزوجة، وإن كان أغلب النصوص وردت في حق المرأة، لكن يبقى الأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام. قال لكن هذا استثناء، والاستثناء معيار العموم، لأن لكن استدراك، والاستدراك يقصد به الاستثناء، إخراج بعض العموم الذي أشار إليه بقوله ورضاهما. ولكن لأب ووصيه في نكاح تزويج، من تزويج؟ قال صغيرة. يقول الأب وكذلك وصيه، لكن مقصود الوصي خاص في النكاح، لو أوصى مثلا على مال أولاده ليس للوصي الحق في نكاح الصغيرة، لكن يقول إذا أوصى على أولاده الصغار في باب النكاح، قال وصي فلان في باب النكاح، فللوصي أن يقوم مقام الأب بعد وفاته فيزوج. ولأب ووصيه في نكاح تزويج من؟ قال تزويج صغير، فالصغير يزوجه الولي ولو من غير رضاه. والمقصود بالصغير هو ما لم يصل إلى حد التكليف، لأن أصلا رضاه لا يعتبر وهو غير مكلف، فما يترتب على النكاح لا يلزمه لو هو أنكح نفسه. في حديث علي وغيره رفع القلم عن ثلاثة. أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، والحديث صحيح. إذا عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، أيضا ظاهر القرآن يدل على ذلك، منه قول ربنا تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني يقول ربنا تبارك وتعالى واللائي لم يحض لهن عدة وهي 3 أشهر، قد تكون لا تحيض بسبب الصغر. أيضا صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم زوجوا الصغار، فزوج الزبير ابنته صغيرة عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح، وكذلك عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح أن ابن عمر زوج ابنه صغيرة. فالكتاب والسنة وعمل السلف على جواز تزويج الصغير، وحين يقول على جواز تزويج الصغير إذا كان لمصلحة، وهذه قاعدة عامة، كل من يتصرف لغيره فتصرفه منوط بالمصلحة، بمعنى لا يصح تصرفه إذا لم يكن وفقا للمصلحة. بين فترة وفترة تثار مسألة زواج الصغار، الحقيقة هي من المسائل النادرة جدا لا سيما في زماننا، لكن إذا كان هناك مصلحة لا بأس. مثلا شخص غريب ويخشى الوفاة ويضيع أولاده الصغار أو تضيع بنته الصغيرة، فما مانع أن يزوجها حتى تحفظ؟ فليظهر الله أعلم، إذا كان يترتب على ذلك مصلحة فالأمر على الجواز. قال وبالغ معتوه ومجنونة، البالغ ليس للولي أن يكره، يشترط الرضا، يذكرون البالغ الذكر دون الأنثى، بالغ معتوه، عندنا عته وعندنا جنون، العته أخف من الجنون، بمعنى المعتوه الذي يتكلم أحيانا كلام العقلاء ويتصرف كما يتصرف العقلاء، وأحيانا أخر لا يتصرف كما يتصرف العقلاء، فتجده تارة وتارة يتكلم معك كلام حسن إذا كنت لا تعرفه تعتقد أنه عاقل، ثم بعد قليل ينقل لك مسائل أخرى يتبين لك أنه معتوه، هذا هو المعتوه. أما المجنون هو يكون مجنون مطبق، حيث يكون أغلب أحواله يتصرف تصرف غير العقلاء. قال وبالغ معتوه، إذا كان بالغا لكنه معتوه أصلا مرفوع عن القلم فلا يصح تصرفه، فلوليه أن يزوجه إذا كان في ذلك مصلحة له، وجه المصلحة قد يزوج امرأة تعتني به وتهتم به، وهذا أيضا مشاهد. أيضا ما يتعلق بالذرية، قال ومجنونة كذلك له أن يزوج المجنونة سواء كانت بالغا أو غير بالغ. قال بالغ ذكر، هنا قال مجنونة لأنه سيذكر أن البكر أن يزوجها وليها مطلقا سواء كانت بالغا أو غير بالغ، فلذلك قال بالغ الذكر قال معتوه، ما قال المعتوه سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الأنثى يزوجها ولو لم تكن معتوها إذا كانت بالغة. قال ومجنون وثيب لها دون 9. قال ثيب
لها دون تسع وبكر مطلقة. قبل أن نبدأ بالثيب والبكر لابد أن نعرف ما هي الثيب وما هي البكر. الثيب عند الحنابلة ما وطئت سواء كان هذا الوطء مباحا أو محرما، بمعنى لو وطئت بزنا فهي ثيب عندهم، أما من لم توطأ فهي بكر. هذه هي الثيب عند الحنابلة والبكر. ولا بد أن نعلم أن المرأة إما أن توطأ بعقد نكاح صحيح ففرت في الشروط، أو فاسد فقط الشرط من الشروط، أو توطأ بشبهة كشخص تزف عليه امرأة يظن أنها زوجته ويطأها ثم يتبين أنها ليست بزوجته، هذا وط، لكن هذا الوط شبهة نكاح، هذه ثيب عندهم تعطى أحكام الثيب، حصل لها وط وزالت عذرتها. لكن إذا وطئت بزينها الصحيح أنها لا تعطى أحكام الثيب بل هي بكر، فتعامل في باب النكاح معاملات البكر فيما يتعلق بالاستئذان. لماذا؟ لأنها لو زنت أكثر من مرة وقد فقدت عذرتها سنقيم عليها حد البكر أو حد الثيب. حد البكر هذا يدل على أنها تعطى أحكام البكر ولا تعطى أحكام الثيب. أما ما يتعلق في مسألة النكاح وشرط ذلك للزوج هذه مسألة ثانية، لكن فيما يتعلق بالاستئذان نعطيها أحكام البكر، لا سيما أنها لا تريد أن يفتضح أمرها وينتشر خبرها عند الناس أنها زانية، فنقول لا بد أن تنطق بالقبول. أما إذا زالت عذرة المرأة بغير الوط فتكون بسبب مرض أو تعنيس فهذه تعطى أحكام البكر، وأهل العلم كالمجمعين على ذلك. إذن لا علاقة بين وجود العذرة وبين الحكم بأنها بكر أو ثيبا، فقد تكون زالت عذرتها ونعطيها أحكام البكر، وقد تكون زالت عذرتها ونعطيها أحكام الثيب. قال وثيب لها دون تسع. يقول الثيب إذا كان لها دون تسع لو تزوجت بنت صغيرة ووطئت في هذا النكاح، أو وطئت في نكاح فاسد أو في شبهة نكاح، يقول هي الآن ثيب، ما الحكم؟ هل نستأمرها أو لا يشترط رضاها فلوليها ولاية إجبار في النكاح؟ يقول له ولاية إجبار. يشكل على ذلك لا تنكح الأيم في رواية الثيب حتى تستأمر. يحمل هذا الحديث والله أعلم على الثيب البالغ التي تدرك التي جربت الرجال، أما هذه فلا تعرف الرجال ولا تدرك، فتعطى أحكام البكر الصغيرة التي لوليها عليها ولاية إجبار. قال وبكر مطلقة. يقول البكر لوليها إجبارها على النكاح مطلقا، حينما قال مطلقا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وقال بكر ليخرج الذكر، فالذكر بعد البلوغ ليس لوليه عليه ولاية إجبار نكاح، إنما ولاية الإجبار عند الحنابلة على البكر الأنثى سواء كانت صغيرة أو كبيرة. إذا كانت صغيرة فتشترك مع الذكر، لكن إذا كانت كبيرة بالغا فله أن يجبرها على النكاح. ما الدليل؟ هم يستدلون به حديث ابن عباس في مسلم، الأيم أحق بنفسها. يقول لما قال الأيم أحق بنفسها دل ذلك على أن البكر ليست أحق بنفسها، فالاستئذان يحمل على الاستحباب. لكن في نفس الحديث والبكر تستأمر، في حديث أبي هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال أن تسكت. في حديث عائشة إذنها سماتها، حديث عائشة في الصحيحين. فليظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الأيم حق بنفسها أي لا بد أن تصرح، بخلاف البكر فالبكر قد تستحي فلا يشترط فيها التصريح، إنما إذا سكتت أو صدر منها ما يدل على الرضا فلا يشترط تتلفظ بالقبول. هذا معنى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين الثيب والبكر والله أعلم. إذن الصحيح
أن البكر البالغ لا بد من إذنها، فإذا كان ليس لوليها ولاية إجبار على مالها فكونه ليس له ولاية إجبار على إنكاح باب أولى، لأن الضرر الذي يحصل للمرأة بنكاح من لا ترضى أشد ضررا من الضرر يلحقها ببيع شيء من مالها بغير رضاها. قال: كسيد مع إمائه وعبده الصغير. يقول: السيد له أن يزوج إمائه سواء كانت بالغا أو غير بالغ. لماذا؟ لأن منفعة البضع مملوكة للسيد، فله أن ينتفع بالبضع بالوط وله أن ينتفع به بالنكاح. قال: مع إمائه وعبده الصغير. أما العبد الكبير فليس له ذلك. لماذا ليس له ذلك؟ لأن الطلاق للزوج إذا كان مكلفا ولو كان عبدا، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا كان له حق الطلاق فليس للسيد الإجبار، لأنه مجرد أن يعقد على المرأة يطلق. ثم قال: فلا يزوج باقي الأولياء. حينما قال الأولياء، الولي في الشارع هو من له ولاية على غير ينفذ تصرفه بها، أي بسبب هذه الولاية، برضاه أو من غير رضاه. هذه هي الولاية. إذن ولاية تكون شرعية، بهذه الولاية الشرعية ينفذ تصرف الشخص على غيره ولو من غير رضاه. مثلا القاضي له ولاية شرعية، مثلا ينفذ تصرف على محسور عليه في المال كما مر بنا ولو لم يرضى، بسبب شيء، بسبب الولاية الشرعية. الأب له ولاية شرعية على أولاده فينفذ تصرفه عليهم حتى ولو لم يرضوا. نعم، حتى ولو لم يرضوا فيما له حق الإجبار. هذه ولاية من الشارع، وأحيانا تكون ولاية من المخلوق وهي الوكالة، يوكل غيره فينفذ تصرفه بسبب الوكالة، وتكون الولاية من الشارع، وقد تكون الولاية من المخلوق، بمعنى المخلوق هو الذي يجعل لغيره عليه أو على ماله أو على ولده ولاية. إذا الولاية إما أن تكون من الشارع وإما أن تكون من المخلوق. على هذا من الخطر الذي نسمعه من بعض من ينتسبون للعلم حينما يقول للحاكم المتغلب ولي أمر. الحاكم الذي يحكم الأمة من غير رضاه ليس ولي أمر. ولاية الأمر تكون ممن؟ إما من الشارع جعل له ولاية عليك ينفذ تصرفه ولو لم ترضى، أو يكون من المخلوق، المخلوقون هم الذين ولوه أمرهم فينفذ تصرفه عليهم ولو لم يرضى أحيانا بعضهم ببعض التصرفات، لا يمكن أن يرضي الجميع. فإذا كان متغلبا ليس له ولاية من الشارع حيث الشارع لم يوليه، وليس له ولاية من الأمة لأن الأمة لم توليه، فلا يصح أن نقول ولي أمر. إنما التسمية الشرعية التي عليها أهل العلم يسمونه الحاكم المتغلب، له أحكام أخرى تخالف من له ولاية شرعية على المسلمين، وهو من تولى باختيار الأمة. قال: فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، يعني مطلقا الأب يزوج عنده من الحنو والشفق على أولاده، فيندر أن يظلم الأب أو يزوج من غير مصلحة بخلاف بقية الأولياء. قال: ولا بنت تسع إلا بإذنها. يقول: لا يزوج باقي الأولياء كالأخ، لا يزوجون إلا بعد البلوغ. يعني ما هو الإذن؟ قال: أن تصمت البكر، يعني تسكت حياء، لما تقدم قبل قليل في حديث عائشة: صماتها إذنها، في حديث أبي هريرة: أن تسكت. فهذا إذن السيد إذا سكتت. والفقهاء يقولون لو صدر منها ما يدل على الرضا، كان تكون ضحكت أو بكت بكاء فرح، هذا يدل على الرضا. أما السيد فلا بد من النطق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرب عن نفسها. فالإعراب الإبانة، وهو معنى ما في الصحيحين: الأيم أحق بنفسها، لا تنكح الأيم حتى تستأمر. أي لا بد أن تأمر هي الولي بأن يزوجها أن تنظر. وأهل العلم مجمعون على أن الثيب لا بد أن تنطق مع القدرة، فلا يكتفى بمجرد سكوتها، فلا بد أن تعرب عن نفسها.
الشيخ رحمه الله تعالى وياه جعل الرضا شرطا من شروط صحة النكاح، والصحيح أن الرضا شرط من شروط لزوم النكاح وليس من شروط صحته. بمعنى لو زوج المرأة الولي من غير رضاها أو عقد لشخص آخر من غير رضاه فالأمر راجع لمن له الحق، كما مر بنا في تصرف الفضولي، فالأب له ولاية فهو أولى من تصرف الفضولي، فمن له الحق؟ إذا صحح العقد صح العقد، وإذا لم يصحح لم ينعقد أصلا العقد. مما يدل على ذلك ما في صحيح البخاري أن خنساء بنت خذام رضي الله تعالى عنها زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت هذا النكاح، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حينما قال رد نكاحها، هذا اللي يظهر والله أعلم أن النكاح منعقد لأنه سماه نكاحا، والأصل أنه نكاح شرعي. وكما مر بنا أيضا إذا كان تصرف الفضولي ينعقد في كل شيء على الصحيح بإذن من له الحق فيدخل فيه النكاح. فنقول الصحيح أن رضا الزوج ورضا الزوجة من شروط اللزوم وليس من شروط صحة النكاح، فيصح النكاح مع عدم الرضا، ومن له الحق له أن يصحح العقد وله أن يرد العقد والله أعلم. شرط لزوم وشرط صحة، شرط الصحة أصلا لم ينعقد النكاح، فلو زوج من غير الرضا ما انعقد النكاح أصلا. أما إذا قلنا أنه شرط لزوم يكون العقد صحيحا، لكن من لم يرضى ليس في حقه لازما، كما مر بنا العقد يكون تارة لازما وتارة جائزا، فمن لم يرضى يكون عقد النكاح في حقه جائزا، بمعنى له أن يصحح يرضى ويصحح العقد فيكون في حقه لازما، وله أن يرد العقد أصلا.